حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة سنة أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العجبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
نعم. هذا باب غزوة بني المصطلق بن خزاعة وهي غزوة المريسية. قال ابن إسحاق وذلك سنة ست, يعني غزوة المصطلق وهي غزوة المريسية سنة ست. وقال موسى بن عقبة من أهل المغازي سنة أربع. ذكر الحافظ رحمه الله قال إن قوله قال موسى بن عقبة سنة أربع كان سبقا أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق سنة خمس, يعني فقال موسى بن عقبة سنة خمس فتكون هذه يقول حافظ سبق القلم. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع, يعني غزوة المريسيع فيها حديث الإفك, قصة الإفك والإفك واسع الكذب الكلام الذي يتكلم فيها الإفك في عائشة رضي الله عنها وقد أنزل الحجاب, يعني فيها الحجاب فيها الإفك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن محيريز فقال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزم. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا, يعني نساء مسبيات, فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزم, يعني أنهم لما غزوا بني المصطلق غنموا منهم نساء, والنساء نساء المشركين إذا غنمت تقسم على الجيش وكل واحد إذا صار في نصيب امرأة له أن يتسرعها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد السبي ينفسخ نكاحها, لكن لا بد أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها, تستبرئها بحيضة ببراءة الرحم. فالمسفية تستبرع بحيضة بخلاف المطلقة, مطلقة من الحرائر ثلاث حيض ثلاث قروء ومطلقة تتربص بيومسين ثلاثة قروء. أما المسفية في حيضة تستبرئ رحمها ثم يطأها بدون نكاح, لأن المسفية في اليمين أقوى من النكاح, وله أن يزوجها يعني أبته من كله إذا اشتراها أو وقع في نصيبه يستبرئها بحيضة ثم له أن يطأها وله أن يبيعها وله أن يزوجها. قال اشتدت على العزبة فأصبنا سبيا للنساء واشتدت شهينا النساء واشتدت على العزبة وأحببنا العزم. العزم معناه هو أنه إذا جامع وأحس بخروج المني أخرج ذكرة لينزل خارج الفرج حتى لا تحمل المرأة. والعزم للأمة لا جائز بدون استئذانها, أما الحرة فلا بد من استئذانها, جائز بدون الحرة. فإذا اتفق على العزل إما لأن المرأة يضرها الحمل لسوء صحتها أو للتوأم أو لا دواء لذلك فلا بأس, إذا اتفق على ذلك. أما الجارية وهي الأمة يجوز لسيدها العدل بدون إذنها، هو يريد أن يجامعها ولكن لا يريد أن تحمل حتى يبيعها، يريد أن يبيعها لأن إذا حملت صار حملت ولدا له فلا يبيعها، لا يبيع ولده، على أن هذا في خلاف أمهات الأولاد، فهو يريد أن يستمتع بها ولا يريد أن يبيعها، فهو يجامعها فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكر خارج الفرد حتى ينزل حتى لا تحمل. وهذا جائز، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل القرآن ينزل، لو كان ينهى عن شيء لنهى عن القرآن. قال واحد من العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأل فسألنا عن ذلك، قال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا بأس أن تفعل، ما من نسمة كائنة إلى مقيمة إلا وهو كائنة. والآخر أنه لو أراد الله أن يخلق الولد واستطاعت أن تصفه، يعني إذا أراد الله أن يخلق شيء سبقه الماء، سبقه الماء، إذا أراد الله أن تحمل حمل. وفي لفظ أن الرجل قال أصلا إني جاري وإني أعزل وأنا أكره تحمل، قال سيأتيها ما قدر له، كان يعزل ثم جاء عليه قال يا رسول الله إن جاري حمل، قال أنا بقول لك إنه يأتيها ما قدر لها، إذا أراد الله أن تحمل سبقه الماء. قوله لا ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا حرج عليكم في هذا الفعل وهو العزم، فإنما قدره الله أن يكون ويوجد، ما قدر الله أن يكون ويوجد إلا سيوجد لينسفقه الماء. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظات، فنزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة واستظل بها وألق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترق سيفي صلتا، وهو قائم على رأسي مخترق سيفي صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد فهو هذا. قال ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت شامه يعني أغمده، فشامه يعني أغمد السيف، وهذا من الأوداد، يقال شام السيف أي سلة، ويقال شامه أي أغمده، من الأوداد شامه سلة وشامه أغمده. هذه القصة السابقة هي أن النبي لم يعاقبه لأنه عليه الصلاة لم تقبل نفسه، ولو كان من الملوك لقطع رقبة في الحال، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس من الملوك الجبارين، ولكنه رؤوف رحيم وصفه الله. نعم.
باب غزوة عنمار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا.
نعم. وهذا في جواز صلاة التطوع على الراحلة أو الدابة أو السيارة أو الطائرة ولو لغير القبلة، لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح بالفريضة، والفريضة لا بد أن ينزل في الأرض ويصلي متجه القبلة، أما النافلة فأمرها واسع، يجوز الإنسان يصلي ولو لغير القبلة، فإذا أراد أن يصلي ولو لجهة الشرق يصلي جهة السير، لكن جاء في سنة أبي داود أنه يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام، ولم يأتي هذا في الحديث الصحيحة الصحيحين، فيكون هذا مستحب أن يكبر أول ما يكبر جهة القبلة ثم ينحرف إلى جهة السير، يكسر جهة الشرق صلي جهة الشرق، جهة الغرب جهة الغرب، جهة الشمال النافلة يتوسع فيها وتسامح فيها ولا تسامح في الفريضة. أما الفريضة يجب عليه أن ينزل ويصلي في الأرض يستقبل القبلة، فإن كان خائفا أو كان في الأرض مطر أو دحر صلى على الراحلة أو السيارة أو أوقف السيارة أو الدابة. فإن كان راكبا غير سائق دار مع الركب حيث دار الفريضة، يدور معه حيث تدور. إذا كان في الطائرة يدور مع الركب له، والطائرة في علامة العلامة القبلة، فإذا دار في القبلة يدور معه الفريضة. أما النافلة إذا كان صلى نافلة ولا على الكرسي ولو يوم إمام الأمر واسع، لكن الفريضة لابد أن يصلي جهة القبلة ولا ويدور مع القبلة حيث دارت. نعم. ولهذا في هذا الحديث أن كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا، يعني يصلي صلاة التطوع، يصلي السيارة طيب. أما قائد السيارة ما يقدر يصلي، قائد السيارة مشغول في هذا في خطر، والله الناس يتساهل يصلي وهو إمام لا، وهو قائد السيارة لا، لا يصلي، إنما يصلي الراكب لا، هو يصلي في السفر خاصة، هذا في السفر لا في الحضر لا في البلد، إنما هذا في السفر كما يقول السنة. نعم نعم نعم. في دعاء جلسة العرب سيأتينا في بعد هذا. نعم. في دعاء جلسة العرب وكما أغارنا على بني مصطلق وهم غارون وأنعمهم تسقى على الماء سيأتي بعد هذا. وأصفر من جويلية بنت الحارث وهذه سب العرب كثيرة في أبي حنيفة قائل بأنه إنما يسفى العجب. نعم. شوف الكلام الشارح هنا. نعم. من أول قوله باب غزوة أنمار قوله بابك. نعم
قول قال ابن حجر قوله باب هكذا وقع هنا، وذكر ما يتعلق بها، ثم أورد حديث أبي سعيد في العزل رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك حدثني محمود عن ابن غيلان حدثنا عبد الرزاق، فذكر حديث جابر رضي الله عنهما في غزوة نجد وفيه قصة الأعرابي، وهذا محله في غزوة ذات الرقاع، وقد وقع في رواية أبي ذر عن المستملي في غزوة ذات الرقاع وهو أنسب. ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة أنمار، وذكر في حديث جابر رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته. وهذا الحديث قد تقدم في باب قصر الصلاة، وكان محل هذا قبل غزوة بني المصطلق، لأنه عقبه بترجمة حديث اللفت، واللفت كان في غزوة بني المصطلق، فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهما، بل غزوة أنمار يشبه أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة، لما تقدم من قول أبي عبيد إن الماء لبني أشجع وأنمار وغيرهما من قيس، والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ والله أعلم. ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار، وذكر مغلطاي أنها غزوة أمر عفى الله عنك، غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم. فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر عند ابن سعد قادم بحلب بجلب، فأخبر أن أنمار وثعلب قد جمعوا لهم، فخرج لعشر خلون من المحرم، فأتى محلهم بذات الرقاع. وقيل إن غزوة أنمار وقعت في أثناء غزوة بن المصطلق، لما روى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بن المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعير. الحديث ويؤيده رواية الليث عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف، ويحتمل أن رواية جابر رضي الله عنهما لصلاته صلى الله عليه وسلم تعددت. قوله غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. أما المصطلق فهو بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف وهو لقب، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بطن من بني خزاعة.
شوف قوله وقال موسى بن عقبة،
وقال موسى بن عقبة سنة 400 ذكره البخاري، وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4، والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 5، ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5. ويؤيده ما خرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة 4، ولم يؤذن له في القتال لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم، وهي بعد شعبان، سواء قلنا إنها كانت سنة 5 أو سنة 4. وقال الحاكم في الإفليل قول عروة وغيره: إنها كانت في سنة 5، أشبه من قول ابن إسحاق. قلت: ويؤيده
أشبه من قول إسحاق أنها سنة 6، يعني ترجيح. قال الحاكم: قول عروة وغيرها أنها كانت في سنة 5 أشبه من قول إسحاق أنها سنة 6، يعني أن القول بأنها سنة 5 أرجح من القول بأنها سنة 6. نعم.
قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ رضي الله عنه تنازع وسعد بن عبادة رضي الله عنه في أصحاب الإفك كما سيأتي. فلو كان المريسي سنة في شعبان سنة 6 مع قوم الإفك كان فيها، فكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه غلطا، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات أيام قريظة وكانت سنة 5 على الصحيح كما تقدم تقريره، وإن كانت كما قيل سنة 4 فهي أشد، فيظهر أن المريسيعة كانت سنة 5 في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة 5 أيضا، فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا في المريسيع، ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحاته في قريظة. وسأذكر ما وقع لعياض من ذلك في أثناء الكلام على حديث الإفك إن شاء الله تعالى. ويؤيده أيضا أن حديث الإفكسان كان سنة 5، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة 4 عند جماعة، فيكون المريسي بعد ذلك، فيرجح أنها سنة 5 ما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة 5 فمردود، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة 3، فحصلنا في الحجاب على 3 أقوال، الشرع سنة 4، والله أعلم.
نعم. ذكر الحافظ رحمه الله هنا من أن المريسيع في شعبان سنة 5 والخندق بعدها في آخر السنة في شوال هو الصواب، فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع، والإفك كان فيها وحضر سعد بن معاذ، سيأتينا في قصة الإفك أن سعد بن معاذ حضر الإفك، حصل بينه وبين سعد بن عبادة مرادة، ثم بعد ذلك الخندق بعدها، ثم رمي الخندق ثم توفي رضي الله عنه، فيكون يعني مريسيع في شعبان سنة 5 والخندق بعدها في آخر السنة في شوال، المريسيع في شعبان سنة 5. هنا كما قال وله قال مسلم سنة 4، من هذا يعني سنة خمس في شعبان، والخندق بعد في آخر السنة في شوال. نعم تفضل كمل الشرط. قوله قال النعمان. نعم سيأتي الآن كلام الشرح، سيأتي كلام الشرح قبلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
سنة 4 أو كذا. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لأن القصة هذه قصة وقعت بعد نزول الحجاب، كانت قصة المريسية. نعم
ما بعد فقال
لأنها تحجرت عائشة رضي الله عنها، يقول الحجاب قبلها قبل المريسية. نعم.
أما بعد فقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسية، وصله الجوزقي والبيهقي في الدلائل من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها، فذكر قصة الإفك في غزوة المريسيع
نعم بعدها وذكر ابن إسحاق بعد سطرين أو ثلاثة عن مشايخه.
وذكر ابن إسحاق رحمه الله عن مشايخه عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أنه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع قريبا من الساحل، فزاحف الناس واقتتلوا، فهزمهم الله وقتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم وأموالهم. كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة، والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم فأوقع بهم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تستقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم الحديث. فيحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلا، فلما كثر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين، ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم. وقد ذكر هذه القصة ابن سعد رحمه الله نحو ما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وأن الحارث كان جمع جموعا وأرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه، فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو المريسيع، فصف أصحابه للقتال ورموهم باللبن، ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان، بل قتل منهم عشرة، وأسر الباقون رجالا ونساء. وساق ذلك اليعمري في عيون الأثر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: أشار ابن سعد إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: الأول أثبت. قلت: آخر كلام ابن سعد، والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود، ولا سيما مع إمكان الجمع، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن محيريز واسمه عبد الله، ومحيريز بمهملة وراء.
والغرض منه هنا ذكر غزوة بني المصطلق.
نعم، والغرض منه هنا ذكر غزوة بني المصطلق في الجملة، وقد أشرت إلى قصتها مجملا ولله الحمد.
في قصة بني المصطلق دليل على أنه يجوز قتال من بلغت الدعوة وهو غافل بدون إعادة الدعوة، دليل على أنه يجوز قتال من بلغت الدعوة وهو غافل بدون إعادة الدعوة مرة أخرى. وفي قصة أهل خيبر لما أرسل إليهم عليا أمره أن يدعوهم مرة أخرى، حيث قال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فدلت هذه النصوص على أن المسلمين مخيرون بين الإغارة بدون إعادة الدعوة وله وجه حتى يتمكنوا منهم قبل أن يجمعوا لهم، وبين إعادة الدعوة لعلهم يقبلون ويسلمون فيسلمون من شرهم. هذا عمل بنصوص جميعا، فالذين بلغتهم الدعوة يجوز أن يدعوهم مرة أخرى باب الاستحباب، ويجوز أن يغير عليهم، أما من لم ترد الدعوة لا بد من بلاغ الدعوة، يكون بالخيار ينظر ما هو الأصلح. من بلغت الدعوة الإمام مخير بين يدعوهم مرة أخرى كما حصل في خيبر لما بعث عليا خيبر قال ادعوهم، وبين أن يغير عليهم ولا يدعوهم كما أغار المجلس على بني المصطلق وهم غارون وأنعمهم تصحى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، لأنه بلغت بالدعوة ولا يسلموا فأغار عليهم. وإذا حب أن يعيد الدعوة مرة أخرى فهذا استحباب كما فعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإفك. والإفك بمنزلة النجس والنجس.
النجس والنجس.
والإفك بمنزلة النجس
والنجس.
والنجس يقال إفكهم
وأفكهم. إفكهم وأفكهم. يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم. لا وأفكهم وأفكهم. نعم.
يقال إفكهم أفكهم أفكهم.
نعم.
فمن قال أفكهم فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف.
يعني مراد بقوله حديث الإفك الإفك والأفك منزلة النجس والنجس, يعني هما في الاسم لغتان, اسم لغتان إفك وأفك مثل نجس ونجس, يعني نظير ذلك النجس والنجس في الضبط وكونهما لغتين, يعني الإفك والأفك نظيرها في الضبط النجس والنجس في الضبط وفي اللغة, هذه لغة يقال إفك وأفك لغتان في الاسم, ونظيره نجس ونجس في الضبط وكونهما لغتين, هذا نظير الإفك والأفك في الضبط في اللغتين, وقالوا إفكهم وأفكهم, أفكهم بما صرفهم وأفكهم كما قال يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه من أصل, أفكهم صرفهم على الإيمان يعني من الأرض, فالإفك الكذب والإفك الصرف. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا, وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا, وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها.
من شاب يقول حدثني عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله بن عثمان بن كلهم حدثني طائفة وقد وعيت عنهم كل الذي قالوا, وبعضهم أثبت من بعض حديثه وأثبت الاقتصاد. الزهري إمام محدث إمام كبير ولي ذكر قصة اللي حدث كم واحد, عروة الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عثمان بن مسعود, كل واحد حدث طائفة, وبعضهم يقول وعيت ضبط يعني, وبعضهم أوعى لهم بعض وأثبت له اقتصادا. نعم.
وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي, فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب, فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه.
فهذا فيه دليل على قوله فأقرع بين أزواجه, فيه دليل على أن من كان له زوجة ثانية وأكثر وأراد السفر واحدة فإنه يقرع بينهن, فمن خرجت فيها سهمها خرجت معه ولا يقضي لضراتها عدد أيام السفر, خرجت القرعة يسافر بها ولا يقضي لضراتها عدد أيام السفر, والقرعة فيها عدل ولو تكرر السفر ووقعت على واحدة فالحكم واحد, ولأن بعضهم قد تستحي وتقول لا أريد السفر فتكون القرعة فيها عدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع في أحد زوجاته, فاللي تقع عليه القرعة يسافر بها. نعم.
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله.
وفيه أن هذه الغزوة بعد ما أنزل الحجاب, قالت بعد ما أنزل الحجاب فيكون الحجاب قبلها, لأن هذه غزوة مريسيع سنة 5 فتكون قبلها حجاب بعد الخندق سنة أربع أو سنة أو في أول سنة 5 يأتي الكلام عليه. نعم. هنا إذا أراد المناوبة لا بأس. نعم.
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل, فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش, فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع.
من جزع ظفار نوع من الأحجار الكريمة. نعم.
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع, فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذاك خفافا لم يهبن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمروا الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها. فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن غثاثة وحمنه بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقه فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنه. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتشبين رجلا شهد بدرا. فقالت أيهنتاه ولم تسمعي ما قال. قالت وقلت ما قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقد ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عدين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟
من يعذرني الذي ضرب يضربه.
فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قال فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنهم. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهبك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فتار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت لليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أني لأظن أن البكاء فارق كبدي. فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم فأذنت له ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال
أما بعد، يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أفش منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت.
في الآخر قال: فلسفت اسمه فلم أجد، فقلت أبا يوسف. نعم.
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاك من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فشري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأت. قالت: فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات.
الله عنها مغلوبة رضي الله عنها.
ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتر أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تشاملني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب رحمه الله: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء عروة. ثم قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده، ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.
وهذا القصة الطويلة ساقها المؤلف رحمه الله بطولها، وكان من عادة رحمه الله أن يقطع الأحاديث حتى يستنبط الأحكام، ولكنه رحمه الله أحيانا يشرح صدره فيسر الحديث بطوله. وهذا هذه القصة فيها فوائد وأحكام كثيرة لا نتمكن الآن من بيان شيء منها، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يبتل الصالحين، هذا يبتل الامتحان. امرأة صالحة ابتلت بهذا البلاء وجلس الناس شهرا يأخذ في هذه الإفك، وهي الصديقة بن الصديق زوجة نبي الله أسرة الخلق ابتلت بهذا البلاء، ولا شك أن هذا البلاء ابتلت أمره عظيم وخطر جديد، يرفع الله درجتها وليعلي مكانتها وليحصل حسنات الأجر ما لم تبلغه بعملها رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك العاقل هكذا الأخيار ابتلون ثم تكون العاقل له. إذا رسول الله أشرف الخلق ابتلي بهؤلاء الذين تكلموا في أرضه عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف هؤلاء المنافقون الذين خاضوا في الإفك، وعبد الله بن أبي وذكر بهم بعض المؤمنين الذين أقيم عليهم الحد أهرم الله بالحد. إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فيما بعده؟ باب أولى، المنافقين يسعون في الأرض فسادا. وهذا اليوم الذي قلت اليوم هذا أحمد ياسين الشيخ ياسين من رؤوس حماس، هذا بسبب المنافقين الذين وشوا بهم الآن دولة اليهود، واليهود معروف عنهم غدر، الغدر من صفاتهم المتأصلة. فالمنافقون في كل زمان وفي كل مكان هم الواسطة بين أعداء الله الكفرة، هم الذين يجرون البلاء على الأمة، لأنهم عدو في صف المسلمين بين المسلمين يعيش بين المسلمين، أشد من ضرب الكفار ظاهرا وباطنا، لأن الكافر الظاهر تأخذ الحذر كمن بخلاف العدو الذي يعيش بينك وهو عدو لدود وهو كافر وزاد على الكفر بالخداع والمكر وتدبير المكائد للإضرار بالإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يذل الكفرة ويخزيهم وأن يخبتهم وأن يمحقهم ويقصد أبرهم. نسأل الله يجعل العافلة الحميدة للمؤمنين. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبونه. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال للوليد بن عبد الملك أبلغ كأن عليا كان في من قذف عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا على صلاة السلام والأشرف والأرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، حديث الإفك السابق هو حديث شهاب يقول حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن سيب وعاقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، كلهم حدثني طائفة من حديثه وبعضهم أو بعضهم من بعض. قلنا إن هذا الحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة، منها أن حادث الإفك بعد ما أنزل الحجاب، وأن الحجاب سابق لحادث الإفك، وفيه إثبات الحجاب والرد على ما أنكره، لأن قال عائشة فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. فحديث الإفك فيه إثبات أن حديث الإفك كان بعد الحجاب، وفيه إثبات الحجاب والرد على ما أنكره من دعاة السفور والتبرج والاختلاط. فيه إثبات الحجاب، فإن عائشة قد خبرت وجهي بالباب وكان يعرفني قبل الحجاب، دعاة السهور والتبرج والاختلاط. بعضهم لا علم عنده ولا دين، وبعضهم يتعلق بأخبار ضعيفة، وبعضهم يتعلق بقول بأقوال قيلت، ولكن النصوص في الحجاب صريحة وواضحة لا لبس فيها. منها ما في هذا الحديث أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب، وقالت بعد ذلك في أثناء القصة فخمرت وجهي بجلبابي، قالت استيقظت وكان رآني
فأصبح عندي عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. هذا صريح، خمرت وجهي بجلبابي، صريح لأن المرأة تخمر وجهها لتغطي وجهها، وأن الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه وجميع الجسد، ولا يكفي في الحجاب ما يزعمه بعض الناس من أن المرأة تغطي شعرها ورأسها ويبقى الوجه والكفان والشفان، وليس يسمى المرأة متحجبة التي تحجب رأسها وشعرها، يسمونها المتحجبة في بعض البلدان، تقول أنا متحجبة يعني قصدها أنها تغطي شعرها ورأسها، ولكن الوجه واللذان مكشوفتان، هذا ليس بحجاب. الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه واليدين والشعر والظهر كل وكل بدن المرأة، كل بدن المرأة حتى الظهر وحتى الشعر، وما تفعله بعض النساء يكون تفل يديها أمام أقارب زوجها أو أمام أبناء عمها تخرج يديها ورجليها، هذا غلط، أو تخرج يديها أمام في الشارع أو أمام صاحب الدكان تخرج الأصابع واليدين وبعض تخرج الساعدين وبعض تخرج الرجلين، كل هذا غلط، الواجب عليها سكب يديها إما بالقفاز بالقفازين أو بالعباءة أو بالثوب، وكذلك الرجلين إما بالشراب أو بالثوب أو بالعباءة، ولا يجب المرأة تبدي شيء في جسدها لا أمام ابن عمها ولا ابن خالها ولا أخي زوجها ولا زوج أختها ولا صاحب الدكان ولا السائق ولا غيره. فالحديث صريح في تغطية الوجه، وكذلك الآية الكريمة قد وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب هو الذي يحجب المرأة عن الرجل سواء كان جدارا أو بابا أو جلبابا وغطاء. قل تعالى يا أيها الذين يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. وفيه ما سبق من في دليل على أن كان له زوجتان فأكثر وأراد السفر بواحدة منهما فإنه يقرع بينهن، فما خرج سهم وخرجت معه، ولا يقبل نورته عدد أيام السفر. ولهذا قالت عائشة كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. والقرعة فيها عدل ولو تكرر السفر، ووقع على واحدة فحكم واحد. وفيه أن عائشة قالت لمس صدري فإلى عقبي من جزع الفرق انقطع فرجعت فالتمس عقبي فحبسني ابتغاءه. يدل على الإنسان لا يضيع ماله وإنما يبحث عن الرائع، لأن المال كما يقال عصب الحياة، وكما قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله قياما. ولكن يبغي الإنسان أن ينتبه إذا كان عنده له رفيق أو مع رفقة على أن ينبهها حتى ينتبهوا، فإن عائشة ذهبت ولم تنبه ظنت أن الرحيل ليس بقريب، فلما ذهبت تبحث عن فقدها نودي بالرحيل، هذا رسول بالرحيل فارتح الجيش وتركوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الهجرة من قلة ذات اليد وقلة قلة الطعام والشراب والهلقات، وكان من سوى الله خفافا لم يهبلنا ولم يبشهن اللحم، إنما يأكل العلق من الطعام. ولهذا كانت عائشة تقبل بالهوجة، فيه على المرأة يبغى تكون بعيدة عن الرجال ولا تختلط بالرجال، ولهذا كان عاش له هودج تحمل فيه على البعير، وحمل الذي وكل إليهم الهودج حمله ولم يستنكروا عدم وجوده لأن خفيفة اللحم، لأن قال كان النساء خفافا إنما يأكل العقى من الطعام، ولهذا ما استنكروا خفة الهودج.
وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لا ولوجد العقد، ولهذا قال فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. وفيما كان عليه صفار معطل من الورع إنه لم يكلم عائشة، قال والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه، حتى أناف راحلة فوطئ على يدها فقامت عائشة وركبتها وانطلق يقود الراحلة يمشي ويعلى الراحلة. ففيه ورع صفار المعطل وبراءته. وفي يد الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، كما قال عائشة وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. سيأتي في حديث آخر أنها قالت الذي تولى كبر حسان، والصبر الذي تولى كبره ما دل على الحلف، ما في حديث عائشة الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هو عبد الله بن أبي واسمه رفيق، ولم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأنه لم يفعل عليه شيء، كان يستوشيه ويستجمعه وينشره ولم يفعل عليه شيء، ولهذا ما أقيم عليه حد وأقيم على غيره. وفيها قال عروة سمى من أهل حسان وثابت وبصح بن أوتاثة وحملة بن جحش وناس آخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحج في إقامة الحج حج القدر. وأن من قذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط ولم يأتي بأربعة شهود فإنه قام عليه حج يجلد ثمانين جلدة، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمن رمى أحدا في الزنا أو باللواط يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته ويفسق إلا إذا تاب، ولهذا إلا الذي تاب فمن تاب تاب الله عليه. والذي جلد الحج حسان بن ثابت الشاعر وبصح بن أوتاثة من خالف أبي بكر وحملة بنت جحش، هؤلاء أقام عليهم الحج. والحج طهارة، وفي أن إقامة الحج كفارة لمن أقام الحج، وفي أن أهل بدر غير معصومين من كبائر الذنوب ولا في الصغائر، ولهذا فإن مصح بن أوتاثة مما شهد بدرا ووقعت له كبيرة. وكذلك غيره حاطب بن أبي بلتعة وقعت له كبيرة في كتابته للمشركين، وأنزل الله في صدر سورة المدحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فليسوا معصومين ولكنهم مسددون وموفقون، هم يعني أن يوفقوا للتوبة النصوح أو يوفقوا لتكفير هذه السيئة التي وقعوا هي إما بإقامة الحج عليهم أو بالتوبة أو بحسنات ماحية أو بمصائب أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حاطب وما يدريك لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم. وهي الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي، وهذا هو الصواب. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها تكره أن يسب حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم وقاعوا، فإن عائشة عرفت الفضل لأهلها وسمحت عنه ورأت أن الحج كفارة. وفيه ابتلاء الله لعباده الصالحين والمؤمنين وأن الله يبتليهم بالمصائب والبحار والأمراض يكفر الله سيئاتهم ويرفع درجاتهم. فعائشة رضي الله عنها ابتليت بهذا البلاء، ولهذا قالت إذا قدمنا المدينة فاشتكيت إلى قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. ثم بعد ذلك لما علمه رد عليه البراءه. وفيه تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي ابتلي بعرضه الطاهر بأهله ووقع أهل الإفك في أهله سلام له عليه الصلاة والسلام حصل عليه له محلة. وكذلك عائشة صديقة ابتلت بهذا البلاء. هذا من البلاء الذي ابتلى به الصالحون. قد يكون الابتلاء مرض، قد يكون مصيبة من المصائب، قد يكون مصيبة في أهله أو في ولده أو في أرضه أو في ماله أو في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا البلاء وابتلي بمصائب كثيرة، ابتلي بالكفار وابتلي بالمنافقين وابتلي باليهود. ومن ابتلائه بالمنافقين أنهم أشاعوا حادث الإفك، حادث الإفك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة. ومن الابتلاء أن الله تعالى لم ينزل على نبيه الوحي شهرا، سلبت الوحي حتى يمضي ما قدره الله من الابتلاء والامتحان. وفي أن المدينة كانت في زمن كانت صغيرة، وكان الناس في عهد النبي لا يتخيلون الكنف وهو محل قضاء الحاجة، لأنهم يتأذون بها، وإنما يخرجون إلى الصحراء وكانت قريبة منهم يقضون حوائجهم. كانت النساء تخرج من الليل إلى ليل لأن أكلهم قليل وشربهم قليل. وهي إثبات أن الصح من أهل بدر، وهي قالت السبين رجلا شهد بدرا وهي أن عائشة رضي الله عنها ابتليت فزاد مرضها مرضا على مرضها لما سمعت أهل الإفك وجعلت تبكي ليل نهار وكان لا يرقع لها دم ولا تتخذ بنوم، حتى قالت ظننت أن البكاء فارق كبدي. وفي الاستشارة مشروع في الاستشارة، النبي استشار الناس قال أشيروا علي أيها الناس، من استلبث الوحي من الابتلاء والامتحان أن الوحي استلبث ولم يأتي الوحي، يستشير الناس في رق أهله. أسامة أشار عليه قال أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خير. وعلي قال يا رسول الله لن يضيق إلا عليك النساء سبعا كثير وسيجال تصدق جال بريرة. سألت بريرة فسألها أي بريرة، هل رأيت من شيء دريبك يعني من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمر قط أغمسه يعني ينتقده غير أنها جارية حديثة السن تنام على دين أهلها فتأتي الجادل وتأكلها. يعني صغيرة السن لأنه يعني تزوجها ومات عليها وهي بنت 18 فهي صغيرة تعجن العجين ثم تأتي الدجاج وتأكل عجينها. هذا تقول بريرة اللي رأيت عليها. وفيه مبلغ أذى أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استعذر النبي صلى الله عليه وسلم منه على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله لا ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفيه أنه لما تشاور الحيان الأوس والخزرج وأن سعد بن عبادة قال أن سيد بن حضير قال سعد بن عبادة لما قال لكن سعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدم على قتله، قال كذبت لعمر الله لا تقتلنا فإنك منافق تجادل عن المنافقين. في أن من رمى بالنفاق، من رمى شخصا بالنفاق أو بالكفر متعولا فليس عليه الوعيد الشديد، يكون معذور، ليس عليه وعيد لأنه معذور. ولهذا قال أسيد الفضيل
لسعد بن عبادة إنك منافق لجمع المنافقين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر قال لخاطب بن عمر دعني أبو بن عمر هذا المنافق، ولم ينكر عليه لأنه بحق يعني متأول، ما قال عن هوى وشهوة. أما من رمى أحدا بالكفر أو بالنفاق عن هوى وشهوة ويجي مشاحنة، هذا هو الذي عليه وعد الشديد. إذا قال الرجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كذلك وإلا رجع على الذي قالها حارت عليه. هذا إذا كان الهوى والشهوة، الهوى والشهوة ولأجل الدنيا. أما إذا كان من أجل الدين إذا رماه بالنفاق متعولا غير سل الله، هذا لا ليس عليه وعيد، ليس عليه وعيد، يكون معلوم فيها. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضيل ولا أنكر على عمر. وهذه الحادثة العظيمة فيها فضل عائشة وفضل الصديقة أن الله برأها من فوق سبع السماوات وأنزل فيها قرآن يتلى، وفيه تواضع عائشة رضي الله عنها قالت أنا أعلم أني بريئة ولكن أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن الإسلام، ولكن كنت أظن أن الله ينزل على رسوله أن النبي يرى رؤيا يبرئ الله بها، في تواضع عائشة وإزراءها بنفسها ويصدق بنت الصديق رضي الله عنه. وهي أن من جاء في الحديث أن من رمى عائشة بما برأ الله به فهو كافر، من رمى عائشة بالرفق بعد أن برأه الله فهو كافر لأنه كذب لله. وفي كفر الرافضة الذين يرمون عائشة بالرفق، الرافضة يرمون عائشة بالكفر، هذا يدل على كفرها ونفاقها لأنهم مكذبون القرآن. ومن كذب القرآن كفر، والله تعالى برأها من فوق سبع سماوات قال إن الذين جاءوا بالرفق سواء الرفق وهو أسمع الكذب عصبة منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآخر الآية هذه في 10 آيات أو 18 آية تتلى إلى يوم القيامة. فمن رمى عائشة بما برأه الله به فقد كفر بالله العظيم لأنه كذب لله، هم كذب الله كفر. والرافضة يرمون عائشة الفاحشة والعياذ بالله فهم مكذبون القرآن، كما أنه كفر الصحابة، وهذا وتكفيرهم للصحابة تكذيب لله الذي ذكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى والجنة، كما أنه يكذبون الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، قالوا غير محفوظ القرآن وأنه طارت الثلث ولا بقى إلا الثلث، قالوا هناك مصحف من سبيل فاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة 3 مرات، هذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، كما أنهم يعبدون آل البيت ويشركون بالله. هذه أنواع من الكفر، منها أنه يعود على البيت، منها أنه كفر الصحابة، ومنها أنه كذب الله في عدم حفظ القرآن، ومنها أنه يرمون عائشة بما برأه الله به. هذه كل أنواع من الكفر، 4 أنواع من الكفر. نسأل الله العافية. وفيه أن الوحي لبث شهرا، لبث النبي شهرا لا يحايل، والناس يخوضون في هذه الفكرة ابتلاء وامتحان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عائشة لما نزلت براءتها وأنه تشهد في مشروعية التشهد قبل الكلام وقبل الموعظة وقبل الخطبة، يعني يشهد مثل لله بالوحدانية وهو يبين الرسالة قل اشهدوا أن الله واشهدوا أن محمد رسول الله، ثم قال أما بعد، يا عائشة إنه بلغني عن كذا كذا وكذا، وقال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألومت بذنبي فاستغفري وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، في أن التوبة تجب ما قبلها وأن التوبة يمحو الله بها الذنب أيا كان، ولو كان ما تحدث به أهله، ولو كان كفرا، حتى الكفر التوبة تجب ما قبلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت ألممت بدم فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. وفي شدة ما أصاب عائشة من الهب والغب والوجد، ولهذا قالت لما قضى رسول الله فقالته قلص دمعي حتى ما أحسه قطرة، من شدة ما أصابها أنها لما أرادت أن تتكلم نسيت اسم يعقوب، قالت نسيت اسم يعقوب، فقلت لا أجد لي مثلا له ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذا قال فصبرت لي، قلت هنا قالت قلت بس اسم يعقوب فلم أقدر عليه. وفيه ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما نزل عليه الوحي أخذه ما كان أخذ من البرحة حتى إنه يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاكر في يوم الشتاء، من ثقل القول الذي أنزل عليه. وهي فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره ببراءة أهله، ولهذا قال سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال يا عائشة أما الله فقد برأتي، وأنزل الله الآيات. وفيه أيضا مشروعية الحلف في الحلف إذا كان البر هو الحلف بها، وأن الحلف اليمين لا تمنع الإنسان من فعل الخير وفعل البر وفعل البر، بل المشروع الإنسان يكفر عن يمينه ويفعل البر والخير، ولا تكون يمينه مانعة له من فعل الخير والبر. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصفح، وكان مصفح من فقراء المهاجرين وقريب لعمر علي أبي بكر من خالته، وكان ينفق عليه، فلما تكلم في الإفك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه وأن يقطع النفقة التي ينفق عليه، فأنزل الله تعالى في أبي بكر ولا يأثر أولي منكم ولا يأثر أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ولا يأثر ولا يحلف، لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى القريب والمساكين والمهاجرين، هذا وصف قريب ومسكين ومهاجر، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة التي كان ينفقها على المصح وكفر عن يمينه، دل على اليمين ما تمنع من فعل الخير، بل اليمين حلف الإنسان على حلف، بعض الناس يلج في يمينه، فإذا حلف لا يدخل بيت فلان أو لا يزور فلان أو لا يزور قريبه، قال يا فلان ادخل بيت فلان أجب دعوه، قال لا أنا على يمين، أنا على يمين ما أدخل بيت، على يمين ما أكله، اليمين ما تمنع من فعل الخير، كفر عنه يكون حبيبي افعل الخير، كفر عن يمينك وافعل الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفيه ورع زينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها سلبت من الكلام في الإفك، ولهذا لما سألت بنت زينب قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما عليك إلا خيرا، قالت عائشة وهي التي تسميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالوراء، وأما أختها حمنة فإنها وقعت في الإفك تحارب عن أختها، قال وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيما هلك، وقعت في الإفك وقيم عليه الحد. وفيه أن صفار المعطل سليم الصدر، سليم الصدر وليس له قيل وليس له عرب من نساء، لما بلغ هذا الناس تكلموا فيه قال سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنفي وانثى قط، ما كشفت من كنفي وانثى قط. صفار المعطل الذي جاء يقود البعير بعائشة استعظم هذا وقال والذي نفسي بيده حلف ما كشفت كنف وانت قط، ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. وفي مشروعية التسبيح عند الإنكار واستعظام النظر، ولهذا لما قيل قال سبحان الله والله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف وانت قط. نعم سب
حكم الجمان،
نعم
حكم الجمان لؤلؤ الصغار
نعم الجمال اللؤلؤ يتحدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نزل منه العرق كأنه حبة اللؤلؤ الجمال. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا مأمر عن الزهري قال قال الوليد بن عبد الملك بلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها. كان علي مسلما في شأنها فراجعوا فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه عليه. وعليه وكان في أصل عتيق كذلك.
نعم. هذه القصة في أن الوليد قال للزهري أبلغك أن عليها كان في مقالة عائشة؟ قال لا، ولكن قد أخبرني رجل من قومك أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما بشأن مسلما هكذا بكسر اللام الثقيلة يعني في البخاري وفي رواية الحموي مسلما بفتح اللام مسلما ورواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك كان عليه مسلما يعني سالما من ذلك ورواية النسب تقتضي تسليمه لذلك. وروي أيضا في رواية أنه مسيئا قال ابن التين وروي مسيئا مسيئا وفيه بعد قال ابن التين يقول روي مسيئا يقول هذه فيها بعد ولكن الحافظ بل هو الأقوى من حيث نقل في الرواية روي مسيئا كان مسيئا في ذلك وإنما نسبته إلى النساء لأنه لم يقل كما قال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا بل قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير فاعتبرت أن هذا صار في نفسه عليه. وذكر الحافظ أن بعض الناصبة يتقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة وتحرف قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بحرمتهم عليه فظنوا صحته حتى بين الزهري الوليد أن الحق خلاف ذلك. قد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد هذا أن علي في كلام الشارح في آخر صفحة 37 قد جاء عن الزهري
39
37 آخر صفحة وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك وكان بعض من لا خير فيه من الناصبة
وصف الصفحة يعني
نعم بعد وصفها
نعم قال كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من ليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقيا فلما بلغ هذه الآية إن الذين جاءوا بالكفر عصبة منكم حتى بلغ الذي تولى كبره وجلس ثم قال يا أبا بكر من تولى كبره منهم أليس علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي ماذا أقول؟ لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه شرا ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم. قلت في نفسي لقد عودني الله على الصدق خيرا. قلت لا. قال فضرب لقضيبي على السرير ثم قال فمن حتى ردد ذلك مرارا. قلت لكن عبد الله بن أبي قوله ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أي من قريش لأن أبا بكر عبد الرحمن بن حارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن
نعم بعد يا بعد آخر الصفحة
قال وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان ذلك أيضا. فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن حسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو؟ قال عبد الله بن أبي قال كذبت هو علي. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري فقال ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي قال كذبت هو علي. فقال أنا أكذب لا أبالك والله لو نادى منادي من السماء أن الله حل الكذب ما كذبت. حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقم عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي.
نعم هذا يدل عن خلف بني أمية عندهم يعني في أنفسهم على علي رضي الله عنه وفيه قوة الزهري رضي الله عنه رد عليه ردا قويا. أما سلمة بن يسار قال أمير المؤمنين أعلم وأما الزهري قال أنا أكذب لا أبالك، لو نادى منادي من السماء ما كذب. نعم
المثل.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق أجدع
وكان في أصل العتيق، لعل المراد أصل نسخة البخاري، قال وسلم بلا شك عليه كان في أصل العتيق. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق أجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذا ولجت إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فلما أفاقت إلا وعليها
فما أفاقت
إلا وعليها حمى بناثر، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بناثر. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك.
نعم. فيه في هذا أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت خرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى الناثر، تنفضها الحمى لأنها مظلومة، لأن مظلومة رضي الله عنها سد عليها الأمر، ولا شك أن الظلم وقعه شديد على النفوس. فلما بلغها الناس تتكلم فيه خرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا عليها حمى الناثر، تنفضها الحمى، وطرحت عليها ثيابها وغطيت أنصابها حمى الناثر شدة البرد. فلما جاء النبي سأل عنها قال ما شأنها؟ قال وخلت الحمى بناثر. قال لعلها في حديث تحدث به، يعني وهو حديث. قالوا نعم يا رسول الله. ثم بقيت القصة. قال فقالت عائشة لما سألوها قالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني، وضربت المثل قالت مثلكم كمثل يعقوب بنيه حينما قال والله المستعان على ما تصفون. فلما أنزل الله براءتها قالت عائشة بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدي، يعني تخاطب الرسول تقول لا أحمد إلا الله، لما قيل قومي فأحمد قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. نعم.
حدثني يحيى قال حدثنا
هذا لا يؤثر على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحبها له، لكنها تعترف بالفضل لأهله. نعم. يقول الله هو الذي يحمد على ذلك. نعم. يا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ما يعلم. نعم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسب الفضل لأهله رجل.
نعم. هذا في قصة الأسير قال عرف الحق لأهله لما أتى بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب لك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. نعم.
حدثني يحيى قال حدثنا وقيع عن نافع بن عمر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه
إذ تلقونه
بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك. الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة كانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها.
نعم. وهي قراءة، القراءة الجمهور إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني تلقونه بألسنتكم وتقولون من أفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي القراءة إذ تلقونه بألسنتكم أي تكذبون، من ولق يلق ولقد، فكانت عائشة تقرأ إذ تلقونه إذ تكذبونه. قال ابن مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لها نزل فيها، لأن الآية نزلت فيها فكانت لها علم بهذه القراءة. نعم. في قراءة تلقونه قراءة تلقونه.